إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، اللقاء اليوم بدأنا قبل نصف ساعة من لقاءاتنا السابقة، بناء على مشورة بعض الإخوة طلب مننا أن نبكر، قال لأن المغرب ساري أذن بدري. فاستشرت إخواننا جزاهم الله خير، الشيخ أسامة وغيرهم، فكلهم أيدوا هذا، وصلنا إن شاء الله نجي على هذا الوقت بإذن الله ابتداء من هذا الأسبوع بإذن الله تعالى. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال: دلوني عليه، وهو يومئذ قد عمي. قالوا: وما تصنع به يا أبا عباس؟ قال: والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت على رقبته في يدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق إلياتهن مشركات، هذا أول شرك هذه الأمة، والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يكون قدر خيرا كما أخرجوه من أن يكون قدر شرا. وروى البزار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ما نزلت هذه الآيات: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، إلا في أهل القدر. ولابن أبي حاتم عن أبي زرارة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية: ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال: نزلت في أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان يكذبون بقدر الله. وروى الحسن بن عرفة عن عطاء بن رباح قال: أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت له: تكلم في القدر؟ فقال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، أولئك شرار هذه الأمة، فلا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم، إن رأيت أحدا منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين.
نعم. أقول: الحديث الأول الذي قرأ حديث ابن عباس رضي الله عنه ضعيف السند، حديث ضعيف السند كما قال محقق الكتاب، لكن معناه صحيح، معناه ذم القول والقائلين بالقدر، ذم الذين يقولون بالقدر، وأنهم يعني ينكل بهم، وأنهم يهجروا، وأنهم لا يعاملوا معاملة المسلمين بسبب يعني يهجروا ولا يعاملوا معاملة المسلمين الخلص بسبب هذه البدعة وهذا القول الذي قالوه وفي المتن الحقيقة نكارة، لكن أصل المعنى صحيح. الذي بعده أورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ما نزلت هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال: إلا في أهل القدر، يعني هذه الآية نزلت في أهل القدر. ثم أورده مرفوعا عن ابن زرارة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر، قال نزلت في أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان يكذبون بقدر الله. فهذا وهذا يرتقيان إلى مرتبة الحسن لغيره، الحديث هذا يرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره ويشهد له الأثر الموقوف لأنه في حكم المرفوع، وهو أيضا يؤكد أن القول بالقدر من الأقوال المبتدعة المذمومة، وأنه قول سيقع في هذه الأمة. والآية الكريمة إن كل شيء خلقناه بقدر، إما أن تكون ردا على كفار في زمن الرسول قالوا بهذا القول، أو أن تكون على أناس سيأتون، أو على مجموع الأمرين، والظاهر أنها على مجموع الأمرين، لأن الله ذكر في مواضع أخرى أن الكفار كانوا يحتجون بالقدر في كفرهم وفي مخالفتهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه الآية ردا عليهم. وأخبر الرسول بقوله هذا أنه سيكون في أمته أناس سيقولون بالقدر بعد ذلك. ثم أورد المصنف عن ابن عباس رضي الله عنه في عن عطاء بن أبي رباح قال أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت له تكلم في القدر؟ فقال أو قد فعلوها؟ قلت نعم. قال فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر أولئك شرار هذه الأمة فلا تعود مرضاهم ولا تصل على موتاهم إن رأيت أحدا منهم فقأت عينيه بإصبعي هاتين. أقول قوله ولا تصل على موتاهم ولا تصل على موتاهم يحتمل معنيين. المعنى الأول أن أهل الفضل وأهل الخير وأهل العلم لا يصلون عليهم ويصلي عليهم غيرهم إذا لم يبلغ قولهم حد الكفر. نحن ذكرنا لكم أن مراتب القدر أربعة: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة خلق أفعال العباد. وقلنا لكم إن أهل السنة والجماعة يكفرون من أنكر مرتبة العلم ومن أنكر مرتبة الكتابة، ويبدعون من أنكر مرتبة المشيئة ومن أنكر مرتبة خلق أفعال العباد. فيصير قوله في هذا الحديث ولا تصلوا على موتاهم إذا كان على ظاهره فهو يقصد من قال بالمرتبة الأولى أو بالمرتبة الثانية، يعني نفى علم الله ونفى أن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم في كتاب مكنون أو في اللوح المحفوظ. ويحتمل أن قوله لا تصلوا على موتاهم أنه لأهل الفضل والخير والعلم أن لا يصلوا على أهل القدر الذين يقولون بالمرتبة الثالثة ينفون المرتبة الثالثة أو الرابعة، يرفون المرتبة الثالثة أو المرتبة الرابعة. هذا ما يظهر من هذا الكلام، مع أنه ظاهر السياق أنه يقصد الذين كفروا بالمرتبة الأولى والثانية، لأنه يقول إن تمكنتم من عنقي لفعلت كذا، وإن تمكنتم من عينيه لفعلت كذا أو نحو ذلك. فإذا كان المرتبة الثالثة أو الرابعة في من أنكر المرتبة الثالثة والرابعة فيكون هذا من باب المبالغة في الزجر، المبالغة في الزجر. نعم.
قال رحمه الله تعالى ذكر أقوال الصحابة في هذا الباب: تقدم قول ابن عمر ليحيى بن يعمر، وقول أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت لابن الديلمي، ووصية عبادة بن الصامت لابنه، وروى عبد الله بن أحمد عن ابن عباس قال أول ما خلق الله القلم، ثم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وله عنه فكتب فيما كتب: تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب. وله عنه قال: أخرج الله ذرية آدم من ظهره مثل الذر فسماهم، قال هذا فلان وهذا فلان، ثم قبض قبضتين فقال للتي في يمينه ادخل الجنة، وقال للتي في يده الأخرى ادخل النار ولا أبالي. وله عنه قال: إن الرجل ليمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى. وله عنه: يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال: إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت. وله عنه أن أول ما خلق الله القلم، فأمره أن يكتب ما يريده أن يخلق، فالكتاب عنده، ثم قرأ: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وله عن عكرمة قال: سئل ابن عباس كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير؟ قال: إن سليمان نزل منزلا فلم يدري ما بعد الماء، وكان الهدهد مهندسا قال فأراد أن يسأله عن الماء ففقده، قلت وكيف يكون مهندسا والصبي ينصب له الحبالة فيصيده؟ قال إذا جاء القدر حال دون البصر.
نعم، هذه مجموعة من أقوال الصحابة في ذم القدر والتحذير من مذهب القدرية. أشار المصنف إلى ما مضى في أول الكلام عن القدر مما ذكره عن ابن عمر في قصته مع يحيى بن يعمر لما أتوا إليه، يقول يحيى بن يعمر ذهبت أنا وصاحبي إلى الحج ونقول لعله يوفق لنا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله. قال فلقينا ابن عمر فسألناه عن القدر فقال أخبرهم أني بريء منهم وأن الله ورسوله بريئان منهم، ثم ذكر حديث جبريل، ثم قال لو أن أحدهم تصدق بمثل أحد ذهبا ما تقبل به حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وسبق قول أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت في الرجل لما جاء يسألهم فسأل أحدهم فأجابهم وقال اذهب لصاحبي فلان، فذهب لفلان فسأله فتوافق قوله مع قول الأول في إثبات القدر والرد على القدرية، حتى جاء إلى زيد بن ثابت فذكر له ذلك أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلام عبادة ابن الصامت رضي الله عنه تقدم أيضا فيما أورده المصنف رحمه الله في أول هذا الباب، يعني كأنه المصنف رحمه الله يكرر ويعيد بعض الأشياء التي ذكرها أورد بعد ذلك عن عبد الله بن عباس حديث أول ما خلق الله القلم ثم قال أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وله عنه، فكتب فيما كتب تبت يدا أبي لهب وتب وله عنه، قال أخرج الله ذرية آدم من ظهره مثل الذر فسماهم، قال هذا فلان وهذا فلان، ثم قبض قبضتين فقال للتي في يمينه أدخل الجنة وقال للتي في يده الأخرى أدخل النار ولا أبالي. وله عنه قال إن الرجل ليمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى. أقول هذا ممكن نعلق عليه بعض المسائل. المسألة الأولى قوله أول ما خلق الله القلم، هل الأولية مطلقة فيكون القلم أول الخلق أو الأولية متعلقة بأولية خلق القلم؟ أعيد أقول هل الأولية في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم أن المراد أن القلم هو أول الخلق أو الأولية بالنسبة لخلق القلم، يعني خلق خلقا ثم لما خلق القلم فأول ما خلق القلم قال له اكتب؟ الظاهر هو الثاني وليس الأول، خلاص ظاهر الحديث وظاهر الأحاديث الواردة في الباب أن المعنى المراد أولية مقيدة، أي أولية بالنسبة إلى خلق القلم، أولية مقيدة بالنسبة إلى خلق القلم، أي حينما خلق الله القلم قال له اكتب، فالأولية بالنسبة إلى خلق القلم. المسألة الثانية هذا القلم الذي ذكره هذا الحديث ذكر أهل التفسير أنه هو الذي أقسم الله عز وجل به في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. قالوا القلم هو القلم الذي خلقه الله فكتب وسطر في اللوح المحفوظ، وقسم الله بهذا على هذا بالقلم على هذا القول دلالة على عظمته سبحانه وتعالى وعلى قدرته وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. المسألة التالية الثالثة قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، لم يحدد في هذه الرواية متى كان ذلك، وجاء في حديث آخر صحيح أن ذلك كان قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف عام، خمسين ألف عام، يعني قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف عام أمر الله القلم أن يكتب ذلك في هذا الكتاب في اللوح المحفوظ. المسألة التالية، ما أشار له، ما أشار له أنه في رواية عنه قال فكتب فيما كتب تبت يدا أبي لهب، يعني وتب الآيات، أي أنه كان من ضمن ما كتبه ما قدر الله نزوله على محمد صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن حتى سورة تبت يدا أبي لهب وتب. واختار هذه السورة لأنها تحكي عن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وعن موقفه من الدعوة، يريد أن يبين ابن عباس رضي الله عنه أن القدر محيط بكل شيء، فما من صغيرة ولا من كبيرة إلا وهي مقيدة ومكتوبة في لوح محفوظ، وذلك قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. مسألة، قوله أخرج الله ذرية آدم من ظهري، هذا حديث آخر ساق المصنف أو الراوي مع هذه الرواية لعلاقته به، فإنه يبين أن هناك تقديرا للخلق وهم في عالم الذر، أن هناك تقديرا للخلق وهم في عالم الذر. وابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ذكر أن الخلق بني آدم مروا بعدة عوالم أو مروا وسيمرون بعوالم، فقال أول عالم عالم الذر، ثاني عالم عالم الرحم، ثالث عالم عالم الحياة الدنيا، رابع عالم عالم البرزخ، خامس عالم العالم يوم القيامة اللي هو بعد البعث والنشور. فهذه خمسة عوالم يمر بها الإنسان، وللروح تعلق بالجسد في كل عالم من هذه العوالم يختلف عن الآخر، يختلف عن الآخر. مسألة، قوله هذه إلى الجنة ولا أبالي وهذه إلى النار ولا أبالي، أو كما في لفظ هذه الرواية قال ادخلوا هذه إلى الجنة وادخلوا هذه إلى النار، أقول هذا فيه بيان أن الله عز وجل علم حال الخلق وما سيكون عليه أهل الإيمان وما سيكون عليه أهل النار. وذكرنا لكم أن الله عز وجل يمن برحمته وبفضله وبحكمته وبعلمه على من يشاء بالهداية، فهو الذي يزين الإيمان في قلوب المؤمنين، وهو الذي يعين ويساعد المؤمنين على عمل الطاعات، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا تفضل من الله سبحانه وتعالى، هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى. فهذا هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، أي أن الله علم أن هؤلاء سيعملون بعمل أهل الجنة فيدخلون الجنة، وأن هؤلاء سيعملون بعمل أهل النار فيدخلون النار، وهدايته وتوفيقه وفضله هو امتنان منه ورحمة، ليس لأحد حق في ذلك، إنما هو برحمة الله سبحانه وتعالى وبفضله. مسألة، ثم قوله إن الرجل ليمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى، يعني أنه سيموت، يعني سيموت مثلا في السوق، سيموت بعد كذا، أقول علم الله السابق، علم الله السابق، يعلم الله عز وجل كل شيء، ولا يقع في كونه إلا ما يشاءه سبحانه وتعالى، بخلاف المعتزلة، خلاف المعتزلة. المعتزلة ماذا يقولون في الأجل؟ هنا ذكر الموت، ماذا يقول المعتزلة في الأجل؟ يقولون للإنسان عمران، فإن مات حتف أنفه بلا تأثير خارجي فهذا موت لأجله، فإن مات مقتولا أو بحادث فهذا موت لغير أجله. فجعلوا أن هناك موت بالأجل مكتوب وموت غير مكتوب بالأجل، يعني إذا مات الإنسان بحادث أو مات الإنسان بغرق أو مات الإنسان مقتولا أو مات الإنسان بأمر من الأمور ليس حتف أنفه، يقولون هذا لم يمت بأجله، هذا انقطع عليه الأجل. ماذا يقتضي هذا القول؟ يقتضي هذا القول أنه يحدث في أمر الله وفي خلق الله ما لا يشاء الله، ويحدث في خلق الله ما لا يعلمه الله، ويحدث في خلق الله ما يصنعه إنسان على إنسان بغير أمر الله. هذا قول المعتزلة. من يقول بهذا القول؟ المعتزلة من أهل التفسير، يقرر هذا الفراء في معاني القرآن، هذا يقرر هذا المعنى. الفراء عنده اعتزاليات، تنتبهوا لهذا الفراء. فإذا رأيتهم يقولون مات لأجله أو مات مقتولا فأعرف أنهم يشيرون لهذا المعنى. وإلا أهل السنة والجماعة يقولون إن مات حتف أنفه مات لأجله، وإن مات بحادث مات لأجله. كل عندنا بأجل، وكل عندنا بعلم الله، وكل عندنا بمشيئة الله، خلافا للمعتزلة. فابن عباس، ابن عباس يريد أن يقطع هذا القول، فيقول يا ترى الرجل يمشي في السوق يعني وسيصيبه حادث ويموت وهو في علم الله أنه سيموت، يعني بأجل، يعني بأجل. يريد ابن عباس أن يبطل اعتقاد القدرية في أن الإنسان إذا مات مقتولا أو بحادث فإن موته لا يكون لأجله، إنما يقطع عليه الأجل. هذا خلاف كلام أهل السنة. ليش؟ لأن هم يأتون بهذا القول لاعتقادهم أن للعبد مشيئة وللعبد فعل منفصل عن إرادة الله سبحانه وتعالى، وأن الله لا يعلم ما يحدث حتى يحدث. فلذلك جعلوا هناك عمر بأجل مكتوب، وهناك عمر بغير أجل، فيقولوا فلان إما مات لأجله أو لعمره. على طول أفهم أنه هذا كلام المعتزلة على طول. شوف هذا يستعمل الفراء، الفراء يستعمل هذا في كتابه، فانتبهوا لهذا، هذا من اعتزاليات الفراء. ويصلح طالب متخصص في العقيدة أن يجرد كتاب الفراء ويستخرج منه هذه المعاني التي قررها من الاعتزاليات. طبعا أحسن كتب معاني القرآن اللي على مذهب أهل السنة كتاب الزجاج وكتاب النحاس، كتاب الزجاج وكتاب النحاس. أما الفراء فعنده اعتزاليات، عنده اعتزاليات. ثم أورد أيضا عنه مسألة، قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت، يعني لا ينفك الإنسان، مراد ابن عباس أن الله يثبت ما يشاء ويمحو، لكن لا ينفك الإنسان عن أن يكون سعيدا وأن يكون أو أن يكون حيا أو أن يكون، فهذا ما ينفك، هذا لابد منه. لكن ما عدا هذا فالله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت. مثل ما ذكرنا لكم أن هناك من الأمور كالموت مثلا والعمر والأجل، يجعل الله للإنسان أجلين، أجل إذا جاء بهذه الأسباب وأجل إذا خالف هذه الأسباب ولم يأتي بها. والله يعلم ماذا سينتهي إليه عمر الإنسان، يا هذا الأجل أو هذا الأجل، يا هذا الأجل أو هذا الأجل. فالله يمحو ما يشاء، فإذا جاء الرجل بالأسباب هذه جعل الله هذا أجله، إذا لم يأتي بهذه الأسباب فهو لا يخرج عن الأجل الذي أراده الله. وفي كل الحالين هو لا يخرج عن علم الله وما كتبه في اللوح المحفوظ، وما كتب في اللوح المحفوظ. أورد أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما يريد أن يخلق، فالكتاب عنده، ثم قال إنه في أم الكتاب لدينا لعليم حكيم. أيوة نقرأ. ثم أورد بعد ذلك عن ابن عباس، هذا السند حسن، عن ابن عباس في قصة تفقد سليمان للهدهد، تفقد سليمان للهدهد. اللي لفت نظري في هذا الأثر كلمة مهندس، كلمة مهندس، أن المهندس، أن الهدهد كان المهندس يهندس لسليمان، يعني أنه يقيس له الأماكن أو يقيس له الأرض، وأنه فهذا يدل أنه هذا المعنى كان موجودا عندهم. وطالعت كتاب العقد الثمين لمن؟ العقد الثمين للفاسي، العقد الثمين للفاسي في أخبار البلد الأمين من خلال المكتبة الشاملة، وكتبت مهندس، أتاري معروف وظيفة اسمها مهندس الحرم، من أجيال قديمة من القرون الأولى، مهندس الحرم، مهندس الحرم، مسؤول عن المزولة، مسؤول عن كذا، اسمه مهندس الحرم. شوفوا طالعوا فيه تلاقوا هذه يعني قضية موجودة من قديم، وليس مصطلحا حادثا، وليس مصطلحا حادثا. وجه إيراد هذا الأثر ما جاء في آخره لما سئل، قال طيب هذا مهندس ويعرف الأشياء والأطوال والأبعاد، فكيف يقع في المصيدة؟ قال ابن عباس: إذا جاء القدر عمي البصر، إذا جاء القدر عمي البصر. خلاص، أتذكر أنه مرت علي هذه الكلمة منسوبة لابن عباس، أنه سئل عن الصقر وهو حديد البصر، فقيل له كيف يرى الأرنب ويرى كذا ولا يرى المصيدة؟ فقال ابن عباس: إذا جاء القدر عمي البصر، إذا جاء القدر عمي البصر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله عن أبي الزبير أنه كان يطوف مع طاووس بالبيت فمر بمعبد الجهني، فقال قائل لطاووس: هذا معبد الجهني الذي يقول في القدر. فعدل إليه طاووس حتى وقف عليه، فقال: أنت المفتري على الله القائل ما لا تعلم. قال: معبد يكذب علي. قال أبو الزبير يكذب علي. قال أبو الزبير: فعدلت مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس، فقال له طاووس: يا أبا عباس، الذين يقولون في القدر. فقال ابن عباس: أروني بعضهم. قال: قلنا: صانع ماذا؟ قال: إذن أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه. وله عنه قال: ليس قوم أبغض إلي من القدرية، إنهم لا يعلمون قدرة الله، إن الله تعالى يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وله عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس في حلقة، قال: فذكروا أهل القدر. قال: فقال: أفي الحلقة منهم أحد؟ فآخذ برأسه ثم أقرأ عليه: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وأقرأ عليه آية كذا وآية كذا. وله عنه وذكر عنده القدرية قال: فقال: لو رأيت أحدا منهم لعضضت أنفه. وله عنه قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقض للتوحيد، وفي لفظ: فمن وحد وكذب بالقدر فقد نقض التوحيد.
نعم. أما أثر معبد الجهني فهذا يبين أن هذه المقولة حصلت من أيام الصحابة، وأبو الزبير هو الراوي المعروف الذي له، محمد بن مسلم بن تدرس الذي له الصحيفة عن جابر التي سأله الليث بن سعد، قال له: أكل ما في هذه الصحيفة ترويه عن جابر سمعته منه؟ قال: منه ما سمعته منه ومنه ما سمعته عن غيره عنه. فقال له الليث: علم لي على هذه الصحيفة. فعلم له على هذه الصحيفة ما سمعه من جابر، فصار الليث لا يحدث إلا بما علم عليه الليث، إلا بما علم عليه أبو الزبير أنه سمعه من جابر. ولذلك إذا جاء في الحديث الليث عن أبي الزبير عن جابر ولو بالعنعنة فهو محمول على الاتصال، لأن أبو الزبير وصف بالتدليس، وأبو الزبير هذا كما تدل هذه الرواية التقى بابن عباس كما التقى بجابر، وطاووس تلميذ ابن عباس، كان من أصحاب مقالة القدر في ذاك الوقت معبد الجهني، فجاءوا إلى ابن عباس وسألوه عن القدر، فذكر الكلام الذي سبق أنه قال: لو لقيته أجعل يدي في رأسي ثم أدق عنقه، على التفسير السابق. ثم أورد عن ابن عباس أنه قال: ليس قوم أبغض إلي من القدرية، إنهم لا يعلمون قدرة الله، إن الله تعالى يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أقول: القول بالقدر فيه إساءة أدب بالله سبحانه وتعالى، وسبق أن بينا أن القائلين بالقدر ينفون علم الله وينفون حكمة الله وينسبون إلى الله العبث وينسبون الله عز وجل إلى عدم العلم. ولذلك ابن عباس يستدل بهذه الآية في رد كلام القدرية، في رد كلام القدرية، يقول الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالله هو الذي يفعل كل شيء وهو الذي يخلق كل شيء، هم الذين يسألون، مما يدل على علم الله عز وجل. في الحديث الذي بعده ابن عباس استدل بقوله تعالى يقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، يقول لذكرت هذه الآية على كل قدر لكي يعلم أن الله قدر الأمور قبل حدوثها، لأن الآية تقول ولتفسدن في الأرض مرتين، هذه الآية يخبر عن أمر سيحدث، يخبر عن أمور ستحدث، ما دام الأمر كذلك معناته الله يعلم، فكيف أنت تقول الله لا يعلم الأمور حتى تحدث؟ والأمر أنف، أنف يعني مستأنف، يعني علم الله به مستأنف جديد وليس قديما، وليس قديما، إيش هذا؟ إن شاء الله وليس قديما، خلاص؟ فهو يقول أقرأ عليه هذه الآية وهذه الآية. الذي بعده قول ابن عباس الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقض للتوحيد. أنا أقول لك أمسك كتاب التوحيد حق الشيخ محمد بن عبد الوهاب وشوف الأبواب المذكورة فيه، تأمل في كل باب، ستجد أن كل باب من هذه الأبواب له علاقة ما بموضوع القدر، ما في له علاقة بموضوع القدر. فإذا اختل عندك الإيمان بالقدر اختلت عندك هذه الأبواب كلها، فاختل عندك نظام التوحيد. انظر وتأمل، يعني أنا أضرب لكم مثال، باب ما جاء مثلا في السحر، باب ما جاء في الكهانة، باب ما جاء مثلا في الطيرة، باب ما جاء في التفاؤل، باب ما جاء، أفتح شوف طالع راح تلاقي كلها في النهاية موضوعها يرجع إلى قضية الإيمان بالقدر. فمن اختل عنده الإيمان بالقدر اختلت عنده كل أمور ومسائل التوحيد. نعم.
الله وله عن أبي يحيى مولى بن عفراء قال أتيت ابن عباس ومعي رجلان من الذين يذكرون القدر أو ينكرونه، فقلت يا ابن عباس ما تقول في القدر لو أن هؤلاء أتوك يسألونك؟ وقال مرة يسألونك عن القدر إن زنى أو سرق أو شرب، فحسر قميصه حتى أخرج منكبيه وقال يا أبا يحيى لعلك من الذين ينكرون القدر ويكذبون به، والله لو أعلم أنك منهم أو هذين معك لجاهدتهم، إن زنى فبقدر وإن سرق فبقدر وإن شرب الخمر فبقدر. وروى إسحاق بن الملائي عنه في قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال إن الله تعالى أخذ على آدم ميثاقه أنه على آدم ميثاقه أنه ربه وكتب رزقه وأجله ومصيباته، ثم أخرج من ظهره ولده كهيئة الذر، فأخذ عليهم الميثاق أنه ربهم وكتب رزقهم وأجلهم ومصيباتهم. وفي تفسير أسباط عن السدي عن أصحابه أي مالك وأبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود، وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم في قوله وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية، قال لما أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يهبط من السماء مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر، فقال لهم ادخلوا الجنة برحمتي، ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر، فقال ادخلوا النار ولا أبالي، فذلك حين يقول أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. ثم أخذ منهم الميثاق فقال لست بربكم؟ قالوا بلى، فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه التقية، فقال هو والملائكة شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل الآية، فذلك ليس أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف أن الله ربه، ولا مشرك إلا وهو يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فذلك قوله عز وجل وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وذلك حين يقول تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وذلك حين يقول قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، قال يعني يوم الميثاق.
نعم، هذا الأثر عن ابن عباس الأخير قد يبدو في لفظه ما يخالف الحديث الذي نعرفه في تفسير الآية عن عمر بن الخطاب فيه أن مسح الله عز وجل على ظهر آدم وإخراج ذريته كعالم الذر إنما كان بنعمان. نعمان هو اسم من أسماء عرفة، اسم من أسماء عرفة. يعني هذه القضية إخراج الذرية على هيئة الذر من ظهر آدم كان بعرفة، كان بعرفة. طيب هذا الحديث كأنه يوهم أنها كانت في الجنة، فنقول لا، تأمل الرواية مرة ثانية. إذا تأملت الرواية عن ابن عباس تجده ذكر أنه إخراج الذرية أن هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار كان في السماء لما كان في الجنة، وأن القصة الأخرى عطفها بقوله ثم. شوفوا عبارة ابن عباس رضي الله عنه، قال: لما أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يهبط من السماء مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر، فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي. ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر، فقال: ادخلوا النار ولا أباري. فذلك حين يقول أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. قال: ثم أخذ منهم الميثاق. قال ثم، فلا يلزم أن يكون هذا كان عند الجنة، لا، ثم يصير العطف هنا من باب العطف الذكري، عطف القصة على القصة، لا من باب أنه كلها كانت في نفس المحل، أنه هذا صار هناك وهذا صار هنا. وبكذا لا يكون معارضة بين كلام ابن عباس وبين جاء في ذاك الحديث من أن إخراج ذرية آدم على هيئة الذر كان بوادي نعمان بعرفة. خلاص. المسألة الثانية في هذا الحديث التصريح بما ذكرته لكم قبل قليل. انظروا في الحديث، يقول: أدخلوا الجنة برحمتي. ما أحد له فضل على الله، ما أحد له حق على الله، خلاص، ما أحد له حق على الله. الله برحمته يهديك ويزين الإيمان في قلبك وييسر لك عمل الطاعة، فأنت لابد أن تشكره، فتكون عبادتك ويكون توجهك إلى الله شكرا له أن هداك، شكرا له أن هداك. وأنت إذا اخترت طريق الضلالة وطريق الكفر فهذا أنت باختيارك، ليس لك حق على الله أن تقول: يا ربي أعطيني، هذا تفضل من الله، أنت اخترت وهذا اختار، هذا اختار طريق الخير والله من عليه ووفقه ورزقه وبرحمته وبفضله زين الإيمان في قلبه ويسر له العبادة وهداه. شوف الرواية التي بعدها، قال:
قل فلله الحجة البالغة.
فين هذه حقة فلله الحجة
بعدها؟
من شايفها
بعد؟ وله أسلم من في السماوات والأرض.
أيوة، هذه الآية. قال: وذلك حين يقول: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الله له الحجة البالغة، مو أنت، لأن هدايتك تفضل من الله، الله المتفضل عليك، فأنت حقيقة عملك شكر لهذه النعمة ولهذا الفضل الذي امتن الله عز وجل عليك به. ولذلك في الآية: إما شاكرا وإما كفورا. ماذا خلى كل عنوان الدين والشريعة كلها إيش؟ شكر. ليش؟ لأنه حقيقة إيمانك وحقيقة هدايتك وحقيقة طاعتك وحقيقة عملك هي إيش؟ شكر، وتفضل بفضل الله وبرحمة الله، فأنت تعمل شاكرا لله على أنعمه عليك، أنك آمنت، أنك أسلمت، أنك تعمل الطاعات، أن يسر لك العبادة، أن يسر لك. ولله الحجة البالغة، ما أحد له حق على الله، الله يتفضل على من يشاء، لكن أنت اخترت، أنت الذي اخترت، فأنت تحاسب على اختيارك. الله يتفضل على من يشاء برحمته وبفضله وبهداه وتوفيقه. نعم.
رحمه الله تعالى. وعن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال: تستنسخ الحفظة من أم الكتاب ما يعمل بنو آدم، فإنما يعمل الإنسان على ما استنسخ الملك من أم الكتاب. وعنه رضي الله عنه قال: كتب في الذكر عنده كل شيء هو كائن، ثم بعث الحفظة على آدم وذريته، ثم بعث الحفظة على آدم وذريته وكل ملائكته ينسخون من الذكر ما يعمل العباد. ثم قرأ: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وفي تفسير الضحاك عنه رضي الله عنه في هذه الآية قال: هي أعمال أهل الدنيا الحسنات والسيئات، تنزل من السماء كل غداة وعشية ما يصيب الإنسان في ذلك اليوم أو الليلة، الذي يقتل والذي يغرق والذي يقع من فوق بيت والذي يتردى.
هذا كلام أهل السنة، شايفين ما عندهم أن هذه الحوادث والموت بها خارج عن علم الله، لا، هذا أجل ومكتوب. أيوة.
والذي يقع من فوق بيت، والذي يتردى من جبل، والذي يقع، والذي يحرق بالنار، فيحفظون عليه ذلك كله. وإذا كان الشيء صعد به إلى السماء فيجدونه كما في السماء مكتوبا في الذكر الحكيم.
نعم، هنا نكتة فائدة لها علاقة بالموضوع. سئل سفيان بن عيينة، قالوا يا سفيان، إذا هم العبد بالسيئة أو هم بالحسنة، ما الذي يدري الملك؟ لأن العبد ما فعل ولم يقل، ما الذي يدري الملك؟ قال سفيان: إن الله يجعل للحسنة ريحة وللسيئة ريحة، فإذا هم بالحسنة ظهرت هذه الريحة فعلم الملك، وإذا هم بالسيئة ظهرت هذه الريحة فعلم الملك. أنا أقول هذا جواب، الله أعلم من فين جابه سفيان، لكن ما بين أيدينا هنا يبين لك من أين يعلم الملك. الملك يعلم لأنه في كل غداة يستنسخ ما في اللوح المحفوظ مما سيكون على، فيكون في يد الملك، فالملك ينظر إلى فعل العبد وهو يعلم. الآن الله في هذا الكاتب أنه الآن هو يهم بحسنة، كاتب أنه كذا، فهذا سبيل علم الملك أنه يستنسخ في كل يوم عمل العبد، يستنسخ في كل يوم عمل العبد، فيكون هذا جواب ثاني زيادة على جواب سفيان ابن عيينة، ونحن جوابنا أعلى سندا من جواب سفيان ابن عيينة في هذه المسألة. يعني لو أحد سألك قال لك من أين يعلم الملك ما يهم به العبد، فقل جاء في الآثار عن الصحابة أن الملك يستنسخ في كل غداة من اللوح المحفوظ ما يكون من أمر العبد، فما يعمل العبد إلا والملك يقابل على هذا الذي يفعله ويكتب في الصحف التي لديه، يقابل من هنا ويكتب هنا في الصحيفة التي يرفعها. فإذا هم العبد وجد ذلك فيما استنسخه من اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ فيه كل شيء، كل كبيرة وكل صغيرة، فيكتب في الصحيفة ما في اللوح المحفوظ، وقد يكون ذلك كمان بالريح، لكن هذا أعلى، هذا أعلى، والله أعلم. اللي بعده.
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: خلق الله الخلق قبضتين، فقال لمن في يمينه ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن في يده الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي.
شوفوا أدب الصحابة رضوان الله عليهم، قال لمن في يمينه ادخلوا الجنة ولا أبالي، وما قال وقال لمن في يساره، قال الله الرسول صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين. هنا الصحابي ما قال يسار، لأن ليش؟ لأنه خشي أن يتوهم السامع نسبة النقص إلى يده اليسار، فقال: وكلتا يديه يمين. هنا قال: وقال للتي في الأخرى ما، وهذا من الأدب في العبارة، مثل قول سيدنا إبراهيم، مثل قول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الدعاء الذي ورد عنه في القرآن، قال: وإذا مرضت، مع أنه الله هو اللي أمرضه، مع والسياق ماشي زي كده، لكن نسب المرض إليه، قال: وإذا مرضت فهو يشفين. واضح، هذا تأدبا مع الله، فالشر ليس إليه سبحانه وتعالى. نعم.
ولعبد الله بن الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يزال أمر هذه الأمة قواما أو مقاربا ما لم يتكلموا في القدر. وله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حين طعن: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وله عن عبد الله بن الحارث الهاشمي قال: خطب عمر رضي الله عنه بالجابية في لفظ بالشام، والجاثليق ماثل فتشهد، فقال: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فقال الجاثليق بقميصه هكذا، يعني نفضه، وقال: إن الله لا يضل أحدا. فقال: ما يقول؟ فقالوا: ما قال؟ فقال: كذبت عدو الله، الله خلقك والله أضلك، ثم يميتك ثم فيدخلك النار إن شاء الله، والله لولا عقد لك لضربت عنقك. ثم قال: إن الله خلق آدم فنثر ذريته في يديه، ثم كتب أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون. ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. قال: فتصدع الناس وما يتنازع في القدر.
نعم، الجاثليق يبدو أنه كبير من كبراء الروم، الجاثليق يبدو أنه كبير من كبراء الروم، القضية الثانية قول الجاثليق أنه الله ما يضل أحد هذا باطل، لأنه يريد أن ينفي أن الله خلق ذلك، أن ينفي أن الله خلق ذلك. فرد عليه عمر بأن الله عز وجل خلق هذا وشاءه بأن، طبعا إشاءة كونية، الإرادة والإشاءة الكونية، بأن أعطاك القدرة على المشيئة والاختيار. فالله أراده وشاءه مشيئة كونية، لا مشيئة ولا إرادة شرعية، وأعطاك القدرة على هذه. فهذا معنى أن الله خلق هذا الأمر. نقول هذا الكافر كفره إنما هو بإرادة الله الكونية وليس بإرادة الله الشرعية، والله الذي خلق هذا الذي وعمله الذي يعمله من الكفر. كيف؟ نقول بأنه خلق هذا الرجل وأعطاه القوة وأعطاه القدرة وأعطاه المشيئة على الاختيار، المشيئة والاختيار. فالله الذي خلقه في الحقيقة، فالله الذي خلقه في الحقيقة بإرادته الكونية لا بإرادته الشرعية. نعم.
قال علي رضي الله عنه: ما من آدمي إلا ومعه ملك يقيه ما لم يقدر له، فإذا جاء القدر خلاه وإياه. وله عنه رضي الله عنه قال: وذكر عنده القدر يوما فأدخل إصبعيه السبابة والوسطى في فيه فرقم بهما باطن يديه فقال: أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. وله عن أسير بن جابر قال: طلبت عليا في منزله فلم أجده، فنظرت فإذا هو في ناحية المسجد، قال: فقلت له كأنه خوفه، قال: فقال: إيه، ليس أحد إلا ومعه ملك يدفع عنه ما لم ينزل القدر، فإذا نزل القدر لم يغن شيئا. وله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال له رجل: إنا نسافر فنلقى قوما يقولون لا قدر، قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء 3 مرات. ولعبد الرزاق عن يحيى بن يعمر قال: قلت لابن عمر: إن أناسا عندنا يقولون الخير والشر بقدر، وناس عندنا يقولون الخير بقدر والشر ليس بقدر. فقال ابن عمر: إذا رجعت إليهم فقل لهم إن ابن عمر يقول إنه منكم بريء وأنتم منه براء. ولعبد الله بن أحمد رضي الله عنه قال: من زعم أن مع الله بارئا أو قاضيا أو رازقا أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا، بعثه الله يوم القيامة فأخرسه وأعمى بصره وجعل عمله هباء منثورا وقطع به الأسباب وكبه على وجهه في النار. وله عن نافع قال: قيل لابن عمر: إن قوما يقولون لا قدر، فقال: أولئك القدريون، أولئك مجوس هذه الأمة. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مضت الكتب وجفت الأقلام، فشقي أو سعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير.
نعم، كل هذه الآثار بتؤكد على أن الله عز وجل علم وكتب كل ما سيكون من بني آدم. يعني كون علي بن أبي طالب يدخل يده أصبعه السبابة والوسطى في فمه ثم يشير بها في يده يقول: والله إن في اللوحة المحفوظ مكتوب هذا، أنه هكذا أنا أفعل في كف يدي، يريد أن يبين أن علم الله السابق وما كتبه سبحانه وتعالى في اللوحة المحفوظ لما أمر القلم أن يكتب ما هو كانت شمل كل شيء، لا صغيرة ولا كبيرة إلا في كتاب. والملائكة تنسخ أعمال ابن آدم على ضوء ما في اللوحة المحفوظ وعمل ابن آدم، حتى أن العبد يوم القيامة يقول: ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم.
وله عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: رفع الكتاب وجفت الأقلام، وأمور تقضى في كتاب قد خلا. وفي رواية: قضي القضاء وجف القلم، وأمور تكفى في كتاب قد خلا. وله عنه رضي الله عنه قال: سيكون ناس يصدقون بقدر ويكذبون بقدر، فيلعنهم أبو هريرة عند قولهم هذا. وله عن عمار مولى بني هاشم قال: سألت أبا هريرة عن القدر فقال: اكتفي بآخر سورة الفتح. وله عن أبي الحجاج الأزدي عن سلمان رضي الله عنه قال: لقيته بماء سبذان، قال: فقلت له: أخبرني كيف الإيمان بالقدر؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولو نفعل كذا لكان كذا. وروى عبد الرزاق عن معمر قال قال عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري وددت أني وجدت من أخ وددت أني وجدت من أخاصم إليه ربي، فقال أبو موسى أنا، فقال عمرو بن العاص أيقدر علي شيئا يعذبني عليه؟ فقال أبو موسى نعم، قال لما؟ قال لأنه لا يظلمك، فقال عمرو صدقت. وله عن ابن الديلمي سألت عبد الله بن عمرو عن جف القلم فقال إن الله حين خلق الخلق ألقى عليهم من نوره فمن أصابه شيء منه اهتدى. وكلام الصحابة في هذا الباب يطول ذكره وقد جمعت فيه التصانيف الكثيرة.
نعم، فقط أريد أن أنبه أو أفيد فائدة، أقول لما كان موضوع القدر بهذه الأهمية في تكوين الشخصية الإيمانية عند المؤمن نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس وهو غلام صغير. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدابة خلفه ثم قال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظ، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم يعني مشى معه إلى أن قال له واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه القضايا لو تتأملها كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها لابن عباس وهو في هذا السن ويخصها بالذكر دليل على أن الشخصية الإيمانية في المسلم لا تستقيم وتقوى وتأخذ يعني مجالها الذي تستطيع به أن تعطي وأن تبني وأن تفعل إلا بهذه العقيدة. قال يا غلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، احفظ الله يحفظك. ذكر عدة أمور ثم قال واعلم أن الخلق كلهم أولهم وآخرهم جنهم وإنسهم لو استمعوا على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. شوف أول الحديث يحث على العمل معتمدا على الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الخلق كلهم أولهم وآخرهم إلى آخره. في أول الحديث احفظ الله أمروا بعمل يعمله، ثم ختم هذا العمل الذي أمروا به بأن يعلم أنه لا يصيبه خير ولا شر إلا ما كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه قضية مهمة لابد الإنسان أن يصحح اعتقاده فيها، لأنه بدون هذا اليقين ما راح يقدر يمشي في الحياة بطريقة صحيحة مثمرة له في الآخرة. بدون هذا اليقين ستضطرب نفسيته، سيضطرب تفكيره، ستضطرب رؤيته، يعني تصير رؤيته غير واضحة. ليش؟ مثلا في وظيفته اجلس خايف مديري راح يفصلني، الآن زملائي هدول راح يكذبوا عند المدير يرجعوا علي، هذا ايش بو هذا كذا يطالع فيا، ليش هذا كذا يعاملني، اتأخرت علي الترقية اخروها سنة، انا في ناس قاعد لي ما يخل، يظن ان الناس وان بيدهم ان يتصرفوا في رزقه وفي وظيفته وفي حياته وفي عمله. لكن لو كان عنده عقيدة وإيمان بالله عز وجل يعلم أن الفضل بيد الله وأن هذا كله بأمر الله. إن تأخرت هذه يقول هذا ابتلاء من الله لكي أشكر وأدعو الله وتوجه إلى الله ولعله خير، وإن جاءت يحمد الله ويقول الحمد لله ربي عجل لي بهذا وأنا لابد أني أشكر الله على هذا الشيء سأتصدق وأعمل وأفعل وكذا. أمره كله مرتبط بالله، جاله الولد يحمد الله، تأخر الولد امرأته ما حملت السنة الأولى يقول إن شاء الله السنة الثانية تحمل، كل أمور حياته يربطها بموضوع القدر. إذا ربط أمره كله بالقدر نفسيته تهدأ، شخصيته تصير شخصية يعني معتمدة على الله ثقة بالله سبحانه وتعالى، يستطيع أن يعمل، يستطيع أن ينجز، ما عاد يخاف الناس، يتعلم الأمر الشرعي ويستطيع أن يطبقه، ما عاد يتواكل، ما عاد يكسل، ما عاد يعجز، سبحان الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من الدعاء الذي علمنا إياه أنك تقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والعجز والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. هذه كلها أمور تنظر فيها برضو مرجعها إلى الإيمان بالقدر، لأن العجز والكسل ترى أنك تقول إلا الله كاتب لي يجي، أنا ما لي صلاة، ما أسعى أطلب الرزق، هذا عجز وكسل تعلق بالقدر. أنت تجبن وتبخل، ليش تبخل؟ تقول ما عندي لهذا، ما عندك اعتماد على الله أنه اللي أعطاك هذا يعطيك غيره، وأنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وأن لله عز وجل في كل يوم ملكان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. البخيل ما عنده هذا ولا ما بخل. ولذلك الله ذكر البخل في صفات الذين يكذبون بالله، قالوا أما من بخل وكذب فسنيسره. فالبخل والشح بالذات إذا منعك من أداء الواجبات فهذا دليل على ضعف العقيدة عندك، في عندك ضعف في العقيدة في باب القدر، في باب القدر. واضح؟ هذه الأمور تدلك أن هذا الموضوع فعلا هو مو بس نظام التوحيد بل هو نظام حياتك أنت، لأن التوحيد هو الذي يقيم حياتك، إذا اختل التوحيد اختلت حياتك. في الآية التي في سورة النحل فيه شركاء متشاكسون، ضرب الله مثلا، ارفع صوتك، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل، الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون اقوى صورة تصوره الذي يعتقد بمذهب القدرية، لانه يعتقد هو انه هو يتصرف وان غيره يتصرف وان هؤلاء يتصرفون في ملك الله بما لا يعلمه الله وبما يخرج عن علم الله وبما يخرج عن كتاب الله، وأنهم يفعلون في هذا الكون ما لا يريده الله، فأصبح جزء منه هنا جزء منه هنا جزء منه هنا، فصار مثل الرجل الذي فيه شركاء، بينما الرجل الذي هو سلم لرجل خلاص. يضرب بعض العلماء صورة للإنسان الذي ابتلي بعقيدة القدرية، يقول لو أتيت بالدابة الفرس وربط فيها العربة من كل، لو أتيت مثلا بعربة وربط من كل جهة فيها فرس، هل ستتحرك هذه العربة؟ ما تقدر، ما تتحرك، وإن تحركت اضطربت وطاحت أو صار في شيء. يعني جئت للعربة من هنا فرس ومن هنا فرس ومن هنا فرس ومن هنا فرس ومشيتهم، تمشي العربة؟ ما تمشي. هكذا الذي يعتقد القدر لن يمشي، لن تسلك شخصيته، لن يستقيم أمره. ليش؟ لأنه أصبح يعتقد أن هناك من يتصرف في الكون غير الله، فهو متصرف وغيره متصرف، فنفسيته متنازعة من كل جهة يجذبها شيء، فلا بد أن ينتكس ولا بد أن يضعف ولا بد أن يعجز أن يفعل ما يأمره الله سبحانه وتعالى به. لكن إن اعتقد أن الله هو المتصرف وأن الله هو الذي، فهو سيهدأ وستستقر نفسه ويمشي على الصراط المستقيم بإذن الله تعالى. نقرأ الأسئلة. طيب،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يمكن لطالب العلم أن يستغني عن دروس العلماء بحجة أنه مشغول في تعليم العوام؟
هذا السؤال يعني يختلف بحسب مستوى طالب العلم. هذا طالب العلم إذا كان يريد أن يعلم العوام وهو متمكن، لديه يعني قاعدة علمية صحيحة ولديه علم يكفيه لهذا التعليم، ممكن يستغني عن الحضور في دروس العلماء ويعلم العلماء ما دام الوقت عنده مزحوم، لا يستطيع إلا أن يفعل هذا أو يفعل هذا. وأما إذا كانت يعني ملكة العلمية ليست قوية، فهو لما يستغني بعد من حضور دروس أهل العلم، فما ينبغي له أن يتصدر لتعليم الناس بدون أن يتمكن علميا. لذلك أنا أقول إجابة هذا السؤال ترجع بحسب حالة طالب العلم. فطالب العلم المتمكن الذي لديه قاعدة علمية يستطيع أن ينطلق منها، خلاص ممكن ما يحضر دروس العلماء إذا تعارض عنده هذا وهذا. أما طالب العلم الذي لسعه في البدايات فهذا كيف تصدر لتعليم الناس وهو لما يتمكن بعض؟ أكيد سيأتيه من يسأل عن أمر، أكيد ستأتي واقعة حادثة معينة فتلجئه إلى أن يحتاج إلى أن يتعلم وأن يتفهم. يذكرون قصة يقولون أبو يوسف كان تلميذ عند أبي حنيفة، يدرس عند أبي حنيفة، ثم بعد فترة أبو يوسف رأى نفسه أنه خلاص هو يقدر يدرس العوام، فرح لمسجد الثاني وفتح له حلقة وغاب عن درس أبي حنيفة النعمان بن ثابت. فسأل أبو حنيفة استفقدوا ما يحضر الدرس، فقالوا له إيوه، فتح له درس في المسجد الفلاني. فنادى واحد قال له روح له واسأله ثلاثة مسائل، وإيش ما أجابك على السؤال قل له أخطأت. فسأله قال له اسأله عن ثلاثة أمور. سأله قال اسأله عن رجل أخذ قماش وذهب إلى الخياط وقال للخياط خطه لي، فوعده الخياط بعد يوم يأتي يستلم الثوب، فلما جاءه بعد اليوم جحده الخياط، ثم بعد يومين الخياط جاء للرجل بالثوب، فقل له هل يستحق الخياط أجرة الخياطة أو لا؟ إن قال لك استحق قل له خطأ، وإن قال لك ما يستحق قل له خطأ. المسألة الثانية قال له اسألوا عن أناس كانوا يطبخون في قدر فسقط طير في القدر ومات، خلاص سقط طير في القدر، خلاص شيل كلمة فمات، سقط طير في القدر، فما حكم هذا الذي في القدر؟ هل هو نجس أو طاهر؟ إن قال لك نجس قل له أخطأت، وإن قال لك طاهر قل له أخطأت. المسألة الثالثة والله نسيتها، إن كان أحد يتذكر القصة. المهم راح الرجل كما أمره أبو حنيفة وألقى الأسئلة على أبي يوسف، فكل ما يجاوب جواب يقول له أخطأت. فتفكر أبو يوسف قال هذه ما جاتني إلا من شيخي، أنا أرجع لأبي حنيفة. فرجع لأبي حنيفة وقال جاءني كذا وكذا وبهذه الأسئلة، فضحك أبو حنيفة قال ماذا أجب؟ فقال له ما كل ما أجيب قال أخطأت، فعرفت أنها منك. فأبو حنيفة أراد أن يعلم أبا يوسف أنه لسه لما يتأهل بعد لكي يتصدر بالدرس يدرس الناس، وأجابه فقال أما القصار فإنه يسأل أخط التوب في وقت إنكارك وجهدك أو خطه في وقت إقرارك لصاحبه؟ إن خطه في وقت جهدك ففعلك باطل لا تستحق عليه الأجر، وليس لعرق ظالم حق. ويسأل أهل القدر هل أخرجوا الطير قبل أن يموت من القدر أو مات وهو في القدر؟ فإن أخرجوه قبل أن يموت في القدر فالقدر لم يتنجس طاهر، وإن مات في القدر ثم أخرجوه في القدر نجس. السؤال الثالث ما أدري شو ناسي والله الآن. فهذا يدلكم أن هذه العملية كان أهل العلم ينتبهون لطلابهم ألا يتصدرون قبل أن يتمكنوا، قبل أن يتمكنوا، إلا إذا كانت في أحوال خاصة دواعي خاصة تستدعي نحو هذا مع التواصل، فإن شاء الله الأمر واسع. حياكم الله وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.